الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. الدرس 44 من صحيح مسلم وهو 8 والأخير من كتاب الحيض. قال رحمه الله: وسلم اتصل حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بمعنى أن الإنسان لا يبني على الشك، وقد قيل: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. ولو أن صاحب الشكوك يأخذ بهذه القاعدة لأراح نفسه وأراح غيره، ولكن الشيطان يتسلط على الإنسان بالشكوك، فربما يشكك في الصلاة وربما يشكك في الطهارة. حديث أخرجه البخاري. قال أبو سعيد المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني بحيث أنه يظن أنه خرج منه شيء، فأشكل عليه خرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. وهذا ليس على إطلاقه، قد يكون أخشم لا يشم. قال رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، هي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. انتهى. قال: باب الطهارة جلود الميتة بالدباغ، سواء كان الحيوان المأكول أو غير المأكول، أيما جلد دبغ فقد طهر، حتى جلد الكلب والخنزير اختلف فيها له جلد أم لا، والحديث عام. قال أبو سلمة المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا. قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال تصدق على مولاة لميمونة بشات، والمولاة الجارية، فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها، أي جلدها، ويسمى إهاب قبل الدبغ، فدبغتموه، يدبغ بالماء والقرض وربما بالملح حتى يذهب زهمه واللحم الذي فيه فلا ينتن، فانتبعتم به، فقالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. وهذا أصل في جواز استخدام جلود الميتات. وهل يدخل فيها جلود السباع؟ جاء النهي عن جلود السباع لأمر آخر، الجلوس عليها. قال: حدثني أبو الطاهر وحرمنا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. قال أبو سند متصل حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. قال أبو سند متصل حدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاه لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها قد باء، فدبغوه فانتفعوا به. 10 شيوخ للإمام مسلم في هذا الحديث في هذا الموضع. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن عبد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء من دحين قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنه أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ بل أكثر من 10، 11، 12، 13. قال أبو سند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟ أخرجه البخاري. والسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا لفظ عام جاء بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. قال أبو سند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عامر بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبو الخير حدثنا قال رأيت على ابن وعلى السبعي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون بالمغرب ومعنا البربر المجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهورة أي دباغ الجلد. قال أبو سند المتصل وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن الربيع عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلى السبائي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون بالمغرب فتأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك الودك الدهن الشحم الذي يخرج من الشحم فقال اشرب فقلت أرأي من تراه قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهورة. ساق المصنف حديث الباب لبيان أن دباغ الجلود طهورة وهذه مسألة اختلف العلماء فيها جدا فذهب بعضهم إلى أن الجلود المباح ما كان من جلود بهيمة الأنعام بشرط دباغها وذهب بعضهم إلى جواز الاستمتاع بالجلد مطلقا إذا دبغوا هذا هو الصحيح. وقد توسع في هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط والدباغ أن يعمد أحدهم إلى جلد الحيوان سواء كان ميتة أو مذكى فينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه باستخدام الشط والشب والقرض وقشور الرمان والملح. وذكر النووي رحمه الله سبع مذاهب أحدها مذهب الشافعي أنه يطرب الدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. المذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. المذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره مذهب الأوزاعي بن المبارك. والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه وهذا مذهب مالك المشهور بحكاية أصحابه. المذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف. المذهب السابع إن انتفع بجلود الميتة وإن لم تدبق ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري. قال رحمه الله باب التيمم. والتيمم خصائص هذه الأمة وهو أن يضرب عادم الماء أو العاجز عن استخدامه بيديه الأرض ثم يمسح وجهه ويديه وإن نفخ التراب فهو أحسن. ويجوز بكل صاعد على وجه الأرض ولا يلزم التراب فاشتراط التراب ليس بوارد. وما جاءت ربطها لنا طهور هذا على الغالب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار كان يتيمم في غزوة تبوك ومعلوم أن تبوك إنما فيها الرمال ما فيها التراب. وقبل ذلك قال الله عز وجل صعيدا طيبا فشمل جميع ما صعد. قال أبو سند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش منطقة انقطع عقد لي يعني فسقط وهو مأخوذ من أسماء تسلفته من أسماء. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه حفظ المال وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة الشكوى أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس أي حبستيه وحبستي الناس معه وليس على ما وليس معهم ما. قالت عاتبني أبو بكر قال ما شاء الله أن يقول عتاب الرجل لابنته المزوجة. وجعل يطعم بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية عائشة برسول الله صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه. على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، قد جاء أنها آية المعدة وجاء أنها آية النساء. فتيمم، فقال أسيد بن حضير هو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كانت عليه فوجدنا العقد تحته. حديث أخرجه البخاري، وقد استدل به على جواز صلاة فاقد الطهورين، وهذا على القول بأنه يجوز أن يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض ما يدخل فيه إلا يعني المربوط أو المشلول، لأنه يجوز أن يتيمم على الفراش، على العمود، على أي شيء. والشاهد أن الله رحم الأمة بهذه الرخصة، ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضأ والعكس. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة بن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت أي ضاعت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. ويجزي التيمم من الحدث الأكبر والأصغر، ويجزي من الأكبر ويتوضأ من الأصغر إذا استطاع، ويصلي بالتيمم ما شاء من فرض أو نفل. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية، قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى عبد الله بن مسعود، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنبا فقعدت منه الجنابة ولو بالاحتلام فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ يصلي ولا يترك؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا، معناه يترك الصلاة. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. إذن أبو موسى استدل بالدليل، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما استدل يعني الرأي، فيقدم هنا قول أبي موسى لأنه مستند إلى آية وحديث. فقال أبو موسى: يا عبد الله، لم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ يعني لأنه ظن لما كان التيمم للصلاة بمسح الوجه والكفين، ظن أن المتيمم يعمم الجسد إذا كان تيممه من الجنابة كالغسل، ففيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: ولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ لم يقنع، لكن الحجة مع عمار، الحجة مع عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقال له: أولي كما توليت، ولم ينهى عن التحديث. أخرجه البخاري. وبسند متصل: وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى لعبد الله، وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. مفهومه أنه ليس بشرط أن يضع التراب في وجهه، إنما هو عبادة. وهل التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ الصحيح أنه رافع، صحيح أنه رافع. وبالسند المتصل: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا يحيى عن ابن سعيد القطان عن شعبة قال: حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء ماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. خرجه البخاري. قال الحكم: حدثني ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر قال: وحدثني سلامة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم قال: عمر نولي كما توليت، أي حدث، فإن كنت مصيبا فلك الأجر، وإن كنت مخطئا فعليك الوزر. وبالسند المتصل: حدثني إسحاق منصور قال: حدثني النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذر عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعت من عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجل أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث زاد فيه. قال عمار يا أمير المؤمنين شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلمة عن أبي ذر. قال السند المتصل قال مسلم وروى الليث هذا معلق المعلقات في مسلم قليلة وهذا أول معلق في صحيح مسلم بينما المعلقات في البخاري كثيرة. وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم ابن الحارث بن الصم الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وأخرجه البخاري موصولا. والحديث دليل على جواز التيمم في الحضر والسفر ودليل على أنه لا يلزم التراب لأنه تيمم على جذر بينما النووي يقول إذا كان عليه غبار ما عندنا أنه لا بد أن يكون عليه غبار. وبسرد المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه السلام وفيها أنه بعد ذلك تيمم ثم رد عليه السلام وليس معناه أنه يكره يحرم الذكر في حال يعني حدث أو حتى يكره إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يذكر الله على أكمل حالات. قال ما باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثني أحياء عن ابن سعيد قال حميد حدثنا أحا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب يعني انسل خفية فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة دليل على أنه لا يعلم الغيب. قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه. قال أبو سند متصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس يعني أنه طاهر في ذاته طاهر في شأنه وإن وقعت نجاسة يزيلها بالماء أو بنحو ذلك. وأما قوله إنما المشركون نجس فالمراد بها نجاسة يعني المعنوية للحسية. وهنا فائدة قال له رحمه الله عن حميد بن أبي رافع وهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ. قال القاضي عياض قال الإمام أبو عبد الله المازري هذا الإسناد منقطع إنما روي حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع هكذا. أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة مسنده وهذا كلام القاضي عن المازري. وكما أخرجه البخاري عن حميد عن بكر بن أبي رافع كذلك أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه وغيرهم من الأئمة ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث. فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة من رواية حذيفة انتهى. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها على المعنى الأول المؤمن لا ينجس. وبسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي هو لقب له اسمه عبد الله بن بشار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ومن أحيانه أنه يكون على حدث أو يكون على جنابة ونحو ذلك. وأما قوله في القرآن لا يمسه إلا المطهرون فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ للقرآن والمطهرون الملائكة ولو كان المراد الوضوء لقال لا يمسه إلا المتطهرون. قال باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلافة أتي بطعام فذكر له الوضوء قال أريد أن أصلي فأتوضأ كالمنكر عليهم يعني ما كل دخول للحدث يلزم صاحبه أن يخرج يتوضأ. قال أبو السند المتصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ قال لما أو أصلي فأتوضأ وبسند المتصل وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، الغائط المكان المنخفض يقضون فيه الحاجة، فلما جاء قدم له طعام فقال يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال لما للصلاة. وبسند المتصل وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلافة قرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم تتوضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث. قال النووي أعلم أن العلماء مجمعون على أن المحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء أي من الدعاء حتى يسلم من الشيطان ومن إلى الشيطان. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشام كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. وفي حديث هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف الحمام الخلاء قال اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث ذكور الجن والخبائث الأناث. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث وأخرجه البخاري. قال الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال قيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي للرجل أن يحدثه ويساره ويتكلم معه. وفي حديث عبد الوارث نبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، خرجه البخاري أي ناموا وهم جالسين، وأما إذا نام نوما مستغرقا فيلزمه الوضوء. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيمة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال وحدثني يحيى بن حبيب بن الحارث قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. قال قلت سمعته من أنس قال أي والله أي نوما خفيفا، نوم في المسجد وهو جالس ليس بمعنى أنه ينام على ظهره أو على جنبه ويستغرق النوم ثم لا يتوضع. وبسند المتصل حدثني أحمد بن سعيد بن الصخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قيمة الصلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله تصلي قبل أن تتوضأ قال ماذا يعني إن العين تنام ولا ينام قلبي، لو كان يعني النوم ليس بناقض لقال النوم ما ينقض، لكن هو بيّن حال نفسه فالنوم ليس بناقض مطلقا، ولا نقول بأنه ليس ولا نقول بأنه ناقض مطلقا، النوم المستغرق هو الذي ينقض والنوم غير المستغرق لا ينقض. قال النووي رحمه الله فيه مذاهب، أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليل لا ينقض بحال، المذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه، وأما إذا كان مضطجعا أو مستلقيا على كفاه انتقض. والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا النوم الراكع والساجد، والمذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو ضعيف للشافعي، والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا انتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها، هذا مذهب الشافعي. والصحيح ما تقدم التفريق بين النوم المستغرق وغير المستغرق جمعا بين الأدلة والله تعالى أعلم. انتهينا في هذا اليوم العاشر من صفر لعام 48 و400 ألف من كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.